الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. أيها المسلمون، اعلموا أن الله تعالى لما أهبط الأبوين من الجنة دار الهدى والسعادة إلى هذه الدنيا دار المتاعب والنصب، أوصاهما بالتزام ما يأتيهما من هدي الله تعالى، وضمن لهما على ذلك عدم الشقاء وعدم الضلال. فقال جل من قائل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إن طبيعة الحياة الدنيا أنها دار جبلت على النقص والفساد، لكن الله تعالى رحم أهلها فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب لإصلاح الأوضاع الفاسدة ورد المنحرفين من أهلها إلى الجادة المستقيمة. فقال تعالى بعد ذلك محذرا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله تعالى أصلح أوضاعها بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فمن زعم أن إصلاحها لأهل الأرض سيكون بغير وحي الله فقد سعى في إفساد ما أصلحه الله. لهذا أيها المسلمون، أدرك الشيطان وحزبه من الكافرين والمنافقين أن هذا الوحي الإلهي هو مصدر هداية بني آدم وسعادتهم وقوتهم وغلبتهم، فسعوا لإشغال الناس عنه وصدهم عن سماعه والاستهداء بهديه والاستنارة بنوره. فأخبر تعالى عن حال المشركين الأولين أنهم قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته، فكان أبو جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لهم: لا تسمعوا له والغوا فيه، فكانوا يأتون بالمكاء والصفير والصياح وإنشاد الشعر والأراجيز وما يحضرهم من الأقوال التي يصخبون بها. ومعنى لعلكم تغلبون، أي رجاء أن تغلبوا محمدًا بصرف من يتوقع أن يتبعه إذا سمع قراءته. وهذا يدل أنهم كانوا يجدون القرآن غالبهم، إذ كان الذين يسمعونه يداخل قلوبهم فيؤمنون، أي فإن لم تفعلوا فهو غالبكم. هذه كانت أساليب الأولين في الصد عن القرآن. أما أحفادهم من المتأخرين فسعوا بأعظم مما أوتوا للصد عن القرآن، وكان من أخطرها مزاحمة كتاب الله تعالى بكتب الضلال والإلحاد، أو ربما كتب الشعر والروايات والأقاصيص والسمر. لهذا حرص الأعداء على أن ترج كتب الضلال بلاد المسلمين لتزاحم القرآن وكتب السنة. ولما انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائف، ظهر حينئذ كثير من البدع، وعربت وترجمت طائفة من كتب المجوس الفرس والصابئين الروم والمشركين الهند، فدخلت بلاد المسلمين وأثرت فيهم، وتزندق بسببها كثير من المسلمين. فكان الخليفة المهدي العباسي رحمه الله يتتبع المنافقين الزنادقة، وقتل منهم ما لا يحصي عدده إلا الله. وفي زمن المأمون فتح الباب على مصراعيه وترجم كتب الفلاسفة اليونان وغيرهم وأدخلها بلاد المسلمين، فظهر بسبب ذلك كثير من البدع واستولى أهلها، وصارت لهم شوكة كالجهمية والرافضة، وجرى على الأمة بسبب ذلك محنة عظيمة امتحن فيها العلماء والصالحون. أيها المسلمون، إن الحزم في حياطة العقيدة من الانحراف وتأثير الثقافات الدخيلة هو طريقة هذه الشريعة الإسلامية المحمدية، فإن الله تعالى ضمن لنا الهداية إن نحن استهدينا بنوره ووحيه. ولهذا سمى القرآن نوراً وهدىً وموعظةً وبيانا، فأي أحد طلب الهداية والنور في غيره أضله الله، بل وحرس الله تعالى السماء الدنيا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالشهب لترمي كل شيطان مريد يريد إدخال الباطل على الحق، ليروج الباطل بما فيه من الحق القليل. قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. كل هذا لحماية عقائد أتباع هذا الدين الجديد أن يدخل فيها الشياطين ما ليس منها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا اكتتبه من التوراة، وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. ولما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة المتخلفين من غزوة تبوك، جاء كتاب من ملك غسان إلى كعب بن مالك رضي الله عنه يدعوه إلى اللحوق به، وأن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مذلة. قال كعب: فقلت لما قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها. فهذه طريقة السلف في كتب الضلال التي يخشى من تأثيرها في القلب أن تحرق بالنار في التنور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في فوائد قصة كعب وصاحبيه: فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر، وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. انتهى كلامه رحمه الله. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. وكان عمر رضي الله عنه حازما في حياطة الدين أن يتسلل إليه شيء من البدع والمحدثات، فكتب إليه عمرو بن العاص أنها هنا رجلا يقال له صبيغ بن عسل قدم من العراق يطرح أشياء من المشتبهات على أجناد المسلمين، فطلبه عمر فأرسله عمرو بن العاص، فلما جاء قال عمر: تسأل عن أشياء محدثة؟ فطلب عمر رطائب من جريد فضربه حتى برأ ظهره، ثم ضربه حتى برأ ظهره، ثم عاد فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأرسله عمر إلى بلاده، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. وكان موقف المسلمين كلهم مع عمر رضي الله عنه قوياً حازماً متعاوناً ضد أهل البدع، فلذلك هجروا صبيغاً هذا امتثالاً لأمر عمر رضي الله عنه، وإدراكاً لخطورة الأهواء والبدع، حتى قال أبو عثمان النهدي لما كتب لهم عمر في عدم مجالسته: قال: ولو جاء ونحن 100 لتفرقنا عنه، أو قال: لما جالسناه. ومن ذلك قصة النبطي الذي اعترض على عمر رضي الله عنه وهو يخطب بالشام، فاعترض حينما قال عمر: ومن يضلل الله فلا هادي له، فاعترض النبطي قائلا: إن الله لا يضل أحدا، فهدده عمر رضي الله عنه بالقتل إن أشهر مقولته القدرية مرة أخرى. وهكذا كان السلف يخافون على المسلمين من ورود الأهواء والبدع والمقالات المخالفة للحق فيئدونها في مهدها. أيها المسلمون، إن الوحدة العقائدية بين أهل البلاد الواحدة وتوحيد مصدر التلقي من أعظم أسباب القوة والوئام والمحبة، وضد ذلك إذا تعددت مشارب أهل البلاد الواحدة وصار كل يتلقى من أي مصدر يعجبه، فإن ذلك من أسباب الفرقة والخلاف وظهور العقائد والمذاهب والنحل المخالفة للحق. وطبيعي أن يكون اختلاف الناس في عقائدهم وانتماءاتهم مؤدٍ إلى التباغض والتدابر والكراهية، لهذا فإنه يجب على المسلمين أفرادًا وهيئات السعي الحثيث لإغلاق منافذ الشر وأبواب الفتنة، وأن يقوم المصلحون الغيورون على أوطانهم بحراسة العقيدة أن تختطف والأخلاق أن تصادر. إنما يزعمه بعض الناس من دعوى حرية الفكر والثقافة هو في الواقع تفلت من قيود الشرع ورغبة في الانغماس في الشهوات بدون رادع أو وازع، وهذا جهل منهم بالشريعة ومقاصدها، وجهل منهم بأحوال أنفسهم الأمارة بالسوء التي لا تقف عند حد عندما يطلق لها العنان. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا على أنفسكم من أسباب الانحراف، ولا تثقوا بها، وثقوا بالله هو حسبنا ونعم الوكيل. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في السر والإعلان والنجوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الحوض المورود والمقام المحمود. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واحذروا المخالفات، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صلوا وسلموا على النبي المختار، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهلك بشار وجنوده. اللهم أهلك بشار وجنوده، اللهم أهلك بشار وجنوده. اللهم يا ذا القوة والملكوت، ويا ذا العظمة والجبروت، انتقم للأطفال اليتامى. اللهم انتقم للأطفال اليتامى والنساء الأيامى. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في الشام، اللهم أنج المسلمين المستضعفين في الشام. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، اللهم كن لهم ظهيرا يوم قل الظهير. اللهم عليك ببشار وجنوده، اللهم عليك ببشار وجنوده. اللهم اقطع حبالهم، ومزق أوصالهم، وخالف بين قلوبهم. اللهم عطل أسلحتهم، وأعطب دباباتهم، وألقي الرعب في قلوبهم. اللهم اشف صدورنا بهلاك بشار وأخيه وزمرته، اللهم اشف صدورنا بهلاك بشار وأخيه وزمرته. اللهم عليهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم آذوا عبادك، وانتهكوا محارمك، وتعدوا حدودك، وشتموا جنابك، وقتلوا عبادك. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.